بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن تعريف البيع، وبدأنا بعد ذلك في الكلام عن آداب البيع والشراء، ونبدأ في هذه الليلة حول الكلام عن أركان البيع، ثم ننتقل إلى شروط البيع إن شاء الله. أما عن أركان البيع فهي ثلاثة، أركان البيع ثلاثة، يعني نحفظ كلنا إن شاء الله هذا الكلام لأنه كلام مختصر، ثم يتم الشرح بعد ذلك. عاقد، والعاقد في البيع هو البائع والمشتري، عاقد سواء كان بائعا أو مشتريا، ومعقود عليه سواء كان ثمنا أو مثمنا، الشيء اللي هنشتري به أو الشيء المشترى. وصيغة للعقد، وصيغة للعقد تكون عبارة عن إجاب وقبول كما سنرى بعد قليل. يبقى إذن أركان ثلاثة، الركن الأول هو العاقد، وجود العقد. لو ما فيش عاقد يعني بائع أو مشتري، هيبقى في بيع؟ مش هيبقى في بيع. ما هو الأركان هي إيه؟ أجزاء وماهية العمل نفسه، الأجزاء والماهية بتاعت العمل دي اللي تسمى الأركان. فلما نقول في عاقد كركن من الأركان، لو ما فيش بائع أو مشتري يبقى ما فيش بيع ولا شراء، يبقى العقد يعني غير صحيح من البداية. طيب لو قلنا الركن الثاني معقود عليه، يعني سلعة وتمن، سلعة وتمن. طب لو مش موجود التمن أو مش موجود السلعة، يبقى إذن مفيش أيضا بيع ولا شراء. والركن الثالث الصيغة، والتي سنفهمها إن شاء الله بصورة جيدة إن شاء الله بعد قليل، وهي الإجاب والقبول من البائع والمشتري. أما عن مفهوم هذه الأركان، فالعقد يعني به طرفي العقد، بائع أو من ينوب عنه، ومشتر أو من ينوب عنه. وأما المعقود عليه يعني الثمن والمثمن، سواء كان عينا أو في الذمة، سواء كان هذا الشيء شيء عيني أمامي أو في ذمتي، سواء كنت بائع أو مشتري. وقلنا في الأسبوع الماضي اللي في الذمة بالنسبة للمشتري يكون ده بيع إيه؟ بيع الأجل. ولو في الذمة بالنسبة للبائع يكون ده بيع إيه؟ سلم. وأما عن الصيغة فهي قسمين أو شقين، قولية وفعلية. صيغة العقد إما أن تكون هذه الصيغة قولية بإجاب وقبول، وإما أن تكون فعلية بالمعاطاة، بالمعاطاة. وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن نبذة صغيرة عن المعاطاة، ونفهم في هذه الليلة ما هي المعاطاة. أما عن الصورة القولية اللي هي الإجاب والقبول، فالإجاب هو اللفظ الصادر من البائع، الإجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من ينوب عنه. مثل أن يقول البائع بعتك هذا الشيء، بعتك هذا الشيء، أو أعطيتك هذا الشيء بمبلغ كذا، أو ملكتك هذا الشيء بكذا. كل هذه صيغة للإيجاب، والإيجاب يكون كما قلنا من البائع. أي صيغة دالة أو يفهم منها أن هذا الإنسان أو هذا الشخص يريد بيع هذه السلعة بكذا، فهذا هو ما يسمى بالإيجاب. طالما أن العرف، تعارف على هذه اللفظة او تعارف على هذا الكلام انه بيكون به البيع. يعني بمعنى بسيط انه الايجاب ملوش الفاظ او القبول ملوش الفاظ خاصة به قننها الشرع والزمنا بها الشرع. الايجاب والقبول مفيش الفاظ بحيث ان احنا لو لم نفعل او لو لم نقل هذه الالفاظ كان البيع باطلا، ولكن اي الفاظ تدل على البيع والشراء وتعارف عليها الناس فيما بينهم انها تدل على البيع والشراء يصح بها الايجاب والقبول او تكون ايجابا وقبول. واما القبول هو اللفظ الصادر من المشترن او من ينوب عنه، مثل قبلت لما يقول له البائع اعطيتك او بعتك، فالمشتري بيقول له قبلت او اشتريت او ما يدل على هذه الالفاظ بالشراء. يبقى اذا فهمنا من ذلك ان الايجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتري، ولا يوجد في الشرع صيغة محددة للإيجاب والقبول، ولكن كل الصيغ أو كل الألفاظ التي تدل على البيع والشراء يكون بها أو منها الإيجاب والقبول. المهم أن يصدر من الطرفين ما يدل على التراضي بتبادل الملك في الأموال حسب ما تعارف عليه الناس واعتادوا عليه، ولا يشترط الالفاظ كما قلنا. ويجوز ان يسبق القبول الاجابة. احنا قلنا القبول الاجابة بيكون من مين؟ من البائع. والقبول بيكون من مين؟ من المشتري. عادة انه الاجابة بيكون قبل القبول، واحد بيعرض والتاني بيقبل، لكن بنقول لو العكس تم بصور معينة فجاز هذا البيع او كان هذا البيع صحيحا. ويجوز ان يسبق القبول الاجابة كان يقول المشتري بعني كذا بكذا، فيقول البائع بعتك. من اللي سبق الوقت ومن اللي قال؟ المشتري هو اللي بيطلب، مع انه ده ايه؟ قبول البيع، قبول البيع. والمفترض انه البائع بيعرض سلعته بطريقة او باخرى، لكن سبق القبول الايجاب بهذه الصيغة فصح البيع بهذه الصيغة. او قال المشتري اشتريت منك كذا بكذا، فقال البائع بعتك. فاذا قال المشتري، فهم هذه الجزئية، اتبيعني ثوبك بكذا، فيقول البائع بعتك، لم يصح البيع، لأن ذلك ليس بقبول وإنما هو استفهام. بيقول له تبيعني البضاعة ده بكذا، المشتري بيقول له، بيقول البائع تبيعني البضاعة ده أو الثوب ده أو البدلة ده بكذا، فالبائع لو قال له بعتك يكون هذا ليس إيجابا ولا قبولا. ليه؟ لأنه المشتري بيستفهم، بيقول له تبيعني ديت، البيع قال له اه ابيع، بس هنا القبول ناقص لانه كان استفهامي. القبول اللي هو بيقول قبلته او رضيته او اشتريته مش موجود، وانما هو بيسأله ويقول له تبيعني، فقال له ابيعك، لكن لسه القبول ما توجدش. فعشان تصحيح صيغة البيع ده هي المفترض ان المشتري يقول له ايه؟ قبلت او اشتريت. واضح؟ يبقى لها تكملة، الاستفهام لابد له تكملة، لكن لا يجوز انه المشتري يقول له اتبعني وبعدين البائع يقول له بعتك ويقف الكلام على هذا ويكون البيع صحيح. البيع ما يكونش صحيح بهذه الصيغة. واضح يا اخوة؟ ما احنا قلنا بكذا يا اخي، بس انت معلش. اما عن الصيغة الفعلية وهي المعطاة، كأن يقول المشتري اعطني بهذا الجنيه خبزا فيعطيه دون كلام، البائع يعطيه دون ما يقول له بعتك ولا خد ولا اي شيء، يعطيه بس. او يقول البائع خذ هذا الكتاب بخمسة جنيهات فيأخذ المشتري ويعطي البائع الثمن. هذه الصورة او هذه الطريقة تسمى الصيغة الفعلية للبيع والشراء. يبقى احنا تكلمنا عن الإجابة والقبول وهي الصيغة الايه؟ القولية للإجابة والقبول، مطلوب فيها كلام من الطرفين، تبادل كلام من الطرفين بإجابة وقبول. الصيغة الفعلية للعقد بتكون بالمعاطاة، كلمة المعاطاة المفهوم اعطيني بدون كلام، بيتفهم من الفعل انه بيقول له اعطيني والتاني بيقبل الشراء. وللمعاطاة كما ذكرنا تنويها في الاسبوع الماضي ثلاث صور: ان تكون المعاطاة من الجانبين، ان تكون هذه المعاطاة من الطرفين، فيش حد في الاثنين البائع والمشتري بيتكلم، انما المشتري هياخد السلعة والبائع هياخد الفلوس بدون ما حد ينطق من الاثنين. ودي طبعا موجودة في محلات كثيرة جدا، لو انه دخلت محل ومكتوب على اي بضاعة من البضاعة الثمن بتاعها، اخدت ازازة الزيت ديت المكتوب عليها 3.5 جنيه مثلا، ورحت عند البائع وقمت حاطط 3.5 جنيه قدامه وخدت كيس وخدت الازازة ومشيت، حصل كلام من الطرفين؟ ما حصلش كلام من الطرفين. لكن هذا البيع صحيح ولا باطل؟ صحيح، ويسمى معاطاة من الجانبين، يسمى معاطاة من الجانبين، فيش حد فيهم يتكلم والبيع تم ويكون الصيغة بتاعته صحيحة لا شك فيه. والصورة الثانية ان تكون المعاطاة من البائع، المعاطاة تكون من البائع واما المشتري فسيتكلم يقول، لكن البائع هتكون المعاطاة منه يعطي وبس وما يتكلمش. مثال: ان يذهب المشتري الى المحل مثلا فيطلب سلعة معلومة الثمن او مكتوب عليها الثمن، كان يقول للبائع اعطني صفيحة السمن هذه مثلا، فيعطيه البائع هذه الصفيحة ويدفع المشتري الثمن لانه يعلم الثمن. البائع ما تكلمش، المشتري اللي قال له اعطيني سبق الاجاب القبول في هذه الحالة، ولكن البائع لم يتكلم، البائع ما تكلمش خالص، وانما اعطاه وفقط دون كلام، فالاجاب هنا كان معاطاة، الاجاب كان معاطاة، يعني اداله بدون ما يتكلم، اعطاه دون كلام. فاصبح هنا صيغة البيع جزء منها القبول وهو بالقول من المشتري، والاجاب كان من البائع معاطاة. مش مختلط، ما هو البيع واحد، يعني صيغ العقد اللي مختلفة، اما الصيغة بتكون باللسان واما الصيغة تكون بالفعل. ما فيش مشكلة، ما هو صيغة عقد، صيغة عقد، وده نوع من انواع بنحطه تحت انواع المعاطاة مش الاجاب والقبول، لانه الاجاب والقبول هيلزم الالفاظ، لكن بنحطه تحت صيغ المعاطاة. قلنا اول صيغة بيكون المعاطاة من الطرفين، من البائع ومن المشتري. الصيغة التانية ان تكون المعاطاة من البائع والمشتري تكلم. اما الصيغة التالتة ان تكون المعاطاة من المشتري، يعني بنذكرها ليه؟ ما لو مش صحيحة نذكرها ليه؟ احنا بنقول صيغ العقد صيغة قولية وصيغة عملية، وقلنا الصيغة العملية ثلاث اصناف وبنصنفها، بنقول المعطاة من البائع والمشتري، المعطاة من البائع والتالتة المعطاة من المشتري. يبقى اما المعطاة تكون من الاثنين طرفي العقد، واما المعطاة تكون من البائع، واما المعطاة تكون من المشتري. وطبعا دي الصيغة الصحيحة للعقد، والا طبعا يعني احنا لسه ما دخلناش في في في, في الكلام عن البيوع الفاسدة او البيوع غير الصحيح. مثال ان يقول البائع للمشتري خذ صفيحة سمن هذه بسبعة جنيهات، فيأخذها المشتري ويدفع الثمن دون ان يقول قبلت او اشتريت او ما الى ذلك. يبقى هنا القبول كان بايه؟ معطاء. القبول كان بالمعطاء والاجاب كان بالالفاظ، فاصبح معطاء من مين؟ من المشتري. صح صح شوي توكلين العدس النهاردة اللين. المعطاة هنا اصبحت من المشتري. وقبل ان ننتقل الى شروط العقد نذكر تنبيه. فقد يقول القائل ان تقسيمة ابواب الفقه لاركان وشروط وما الى ذلك، هذه المسألة من البدع ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول لهم ده ركن وده شرط وده فرض وده سنة، وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويعمل ويقول والصحابة ايه؟ تنفذ تتابع. فقد يقول قائل انه الكلام ده اللي احنا بنعمله ده بدعة. الجواب انه هذا الفعل اللي هو تقسيم الابواب الفقهية لمثل هذه الاشياء التي لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتعبد بها الى الله، يعني نذكرها ليس تعبدا وانما ذكرها لتفهيم وتوضيح وتقريب المسائل للطلاب، مجرد طريقة لتوصيل المعلومة للمستمعين، وإنما لا نتعبد بها إلى الله، يعني لا تذكر تعبدا. النوايا للي يذكرها لا تذكر تعبدا، وانما ذكرها يكون للتعلم او للمفهوم او للتفهيم او لتقريب المسألة للمستمع او ما الى ذلك. واضح يا اخوة؟ عشان ما يجيش واحد في وسط الطريق كده يقول انتوا بتجيبوا الكلام ده منين، وكان في حاجة اسمها شرط على عهد الرسول، وكان في حاجة اسمها ركن، ومين اللي حدد بقى سنن الوضوء وفرائض الوضوء؟ مش الرسول طبعا عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ، والعلماء استنبطت من صفة الوضوء أركان الوضوء أو فرائض الوضوء وسنن الوضوء، فهموا ذلك. الأشياء اللي ذكرت في الآية واللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وما تركهاش مرة واحدة، فهموا أن هذه فرائض للوضوء، والأشياء التي فعلها وتركها فهموا ان هذه سنن للوضوء يجوز فعلها وتركها وهكذا. يبقى اذا دراسة هذا الكلام للفهم وفقط. شروط البيع، وضع العلماء شروطا للبيع على اركان البيع، وضعوها على الاركان. احنا قلنا الاركان كم ركن؟ ثلاثة. ايه هما؟ عاقد ها ومعقود عليه وصيغة عقد. فقالوا شروط في العقد البيع والمشتري، وقالوا شروط للمعقود عليه الثمن والمثمن، وقالوا شروط لصيغة العقد، بحيث كل هذه الشروط لو جمعت لكانت شروط البيع كاملة ويكون البيع صحيح 100%. واعتبر اخي الفاضل ان هذه الشروط وهذه الاركان وفهم هذه الشروط وهذه الاركان انه تقريبا هي دي اصول او مفاتيح تدريس البيوع. فان خرجت فاهما لهذه المفاتيح وهذه الرموز ستفهم البيوع بسهولة جدا ان شاء الله. يعني دي مجرد اشارات على الطريق وعلامات على الطريق هتوضح لك كل انواع البيوع الحلال وكل انواع البيوع المحرمة فيما بعد. وفي اثناء دراستها ايضا ستفهم كثير من هذه المسألة، سواء ذكر هذا النوع من البيع ام لم يذكر، هتفهم كثير من المسائل من خلال تأصيل الموضوع. الشرط الاول من شروط البيوع هيكون تحت ركن ايه؟ العاقد. فهذه الشروط ستكون للعاقد، وللعاقد شرطان، شرطين اثنين هنعرفه. الشرط الاول ان يكون العاقد سواء البائع او مشتري جائز التصرف. وجائز التصرف لابد يكون فيه اربع صفات. جائز التصرف ده اللي يتصرف في ماله ده، اللي يعرف يتصرف في ماله ده له اربع مواصفات. الوصفة الاولى ان يكون حر، هذا البائع والمشتري يكون حرا، لازم يكون حر. والشرط الثاني او الوصف الثاني في هذا الشرط ان يكون بالغ. والشرط الثالث ان يكون عائل عاقلا. والرابع الوصف الرابع ان يكون رشيدا. يبقى اربع صفات بتكون في العاقد سواء كان بائعا او مشتريا، ان يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. فالوصف الاول اللي هو ان يكون حرا، وضده العبد، ضد الحر العبد. والعبد لا يصح ان يبيع شيئا ولا ان يشتري شيئا الا باذن سيده. العبد ما ينفعش يشتري حاجة او يبيع حاجة الا ما سيده يأذن له في هذا البيع او الشراء، وذلك لان العبد لا يملك شيئا، مش مالك، ده عبد. فما في يد العبد ملك لسيده. والدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال، العبد ده كان يملك مال، فماله لبائعه الا ان يشترطه المفتاع. يعني ماله يكون للي باع العبد الا ان اشترط المشتري انه ياخد ماله، هيشتري هو وماله، يبقى في هذه الحالة يكون المال للمشتري. ولكن الاصل ان المال لمين؟ للي باع، للبائع. وهذا الحديث متفق عليه. فمعنى ذلك ان العبد لا يملك شيئا، ماله ملك لسيده، فلا يجوز ان يبيع او يشتري لانه مش مالك حاجة. ولابد انه يكون زي ما هنشوف في الشرط الثاني انه يكون، او في الشروط للمعقود عليه، انه يكون هذا المال ملك للمتصرف فيه، للبائع او المشتري، لابد ان يكون يحوز ويملك. اذا الوصف الاول ان يكون هذا الانسان البائع او المشتري، هذا العاقد، حرا ليس بعبد. الشرط الثاني او الوصف الثاني ان يكون بالغا. وافهم هذه جيدا، ان يكون بالغا. قال له معنى كده باللفظ من بداية كده بنقول انه الاطفال واللي لسه ما بلغوش لا يجوز ان هم يشتروا او يبيعوا. هنفهم الكلام معنى الكلمة دي كده، بنقول ان وصف العاقد انه يكون بالغ، اللي يبيع ويشتري يكون بالغ، نفهم الكلام. وضد البالغ طبعا كما هو مفهوم الصبي، فلا يصح تصرف الصبي وإن كان له 14 سنة ولم يبلغ وكان حاذقا جيدا في البيع والشراء، يعني كان بيفهم جدا في مسألة البيع والشراء، فإنه لا يصح بيعه لأنه صغير لم يبلغ، إلا في استثناءات بقى، إلا إن أذن له الولي لمصلحة معينة وكان مميزا. يبقى لابد ان الولي يأذن له ويكون في مصلحة من وراء البيع ده او الشراء ده، مميز وفي مصلحة. ويحرم الاذن اي من الولي لهذا الصبي الا لمصلحة، ان اذن له هذا الولي وان كان مميزا وان كان بارعا وحاذقا في بيعه وشرائه يأثم ويحرم على هذا الولي انه يأذن بالبيع وشراء الا لمصلحة. وذلك مأخوذ من قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لما يكون في مصلحة، إلا بالتي هي أحسن، في مصلحة من ذلك، ما فيش مصلحة يبقى ما نقربوش، هنقربوا ليه؟ والدليل على عدم صحة تصرف الصبي إنه ما ينفعش يبيع ويشتري قول المولى سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح يعني إيه؟ بلغوا أصبحوا جاهزين للزواج، بلغوا، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى لا يجوز إن إحنا نعطيه ماله يتصرف فيه إلا بعد إيه؟ بعد البلوغ والرشد. مش البلوغ بس، البلوغ والرشد، وهنشوف الرشد دي الصفة الرابعة في البيع او مشتري. فاشترط المولى سبحانه وتعالى لدفع اموالهم شرطين، بلوغ النكاح وهو البلوغ المعروف، والثاني الرشد، لازم من شرطين عشان هذا الصبي يأخذ ماله، الوصية عليه او الولي عليه لا يعطيه هذا المال الا اذا بلغ وكان رشيدا. ويصح تصرف الصغير دون سن التمييز، يعني لو طفل صغير خالص لسه ما ميزش ما عرفش حاجة، في الامر اليسير الذي جرت العادة به. يعني ايه؟ يعني الطفل الصغير كده لما بتعطيه ربع جنيه وتقول له روح هات لك كاراتيه ولا روح هات مش عارف ايه، كلام من هذا القبيل، ألفت الناس ان الاطفال يفعلون ذلك، فهذا البيع اليسير الذي لا قيمة له الذي ألفه الناس جوزه اهل العلم ان يفعله الصبي غير المميز. الطفل الصغير لسه مفهمش، واضح يا اخوة؟ يبقى الوقت في مسألة ان يكون في صفة، الصفة الاولى ان يكون حرا، والصفة الثانية ان يكون بالغا، فهمنا ان البلوغ شرط في صحة البيع، وان كان هذا الغلام او هذا الصبي حاذقا في بيعه وشرائه ولا يجوز ان يبيع او يشتري الا ان كان مميزا وكان لمصلحة شرعية، فإن لم يكن هناك مصلحة يأثم الولي على الإذن له بالبيع والشراء، لابد من وجود المصلحة وأن يكون مميزا. وأما الأشياء التافهة أو اليسيرة أو السهلة أو البسيطة جوز أهل العلم أن يفعلها الصبي، كأن يبيع أو يشتري في الشيء التافه الذي لا قيمة له. مفهومة دي ولا لسه؟ حد مش فاهم؟ اما الوصف الثالث لهذا البائع أو المشتري أن يكون عاقلا. بالوصف الأول قلنا إيه وإيه؟ حرا. تاني بالغا. الوصف الثالث أن يكون عاقلا، وضده المجنون. فالمجنون لا يصح تصرفه في المال، وأيضا الرجل الكبير الذي لا يعقل ويهزي ولا يدري ما يفعل لا يجوز تصرفه في المال، فلا يبيع ولا يشتري. كأن يقول مثلا هذا الرجل الكبير أبيع عليك بيتي، فلا يصح البيع منه لفقد العقل، ومن شرط جواز التصرف أن يكون عاقلا. يبقى ده الصفة الثالثة في البائع والمشتري. الصفة الرابعة أن يكون رشيدا، والرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، يعرف يتصرف في المال تصرف سليم، بحيث لا يبذل في شيء محرم ولا في شيء لا فائدة منه، كأن يبيع الشيء الذي يساوي 100 بعشرة، أو العكس يشتري ما يساوي 10 ب100. وضد الرشيد السفي، ضد الرشيد السفي. وما قيل عن الصبي يقال عن السفي. اللي اتقال في حق بقى الطفل الصبي الذي لم يبلغ يتقال في حق السفي. يعني ايه؟ حد يقدر يقول؟ احنا اعتدنا اللي يتكلم يبقى ايه؟ استاذن. اللي عاوز يتكلم استاذن. اي انا بقول، يعني انت بتكرر اللي انا قلته الوقت. انا بقول الوقت السفيه حكمه في التصرف في المال زي وزي الصغير، فلا يتصرف في المال الا بشروط. معناها ايه؟ نقول الشروط. نعم. يكون في اذن، ويكون لمصلحة شرعية، ويكون ايه في الصبي يكون مميز. لكن طبعا السفيه يعني مسألة التمييز ديت لا نستطيع. يبقى اذن لابد من وجود مصلحة شرعية حتى يأذن الولي للسفيه بالتصرف في هذا المال. يعني لا يجوز للسفيه. طب واحنا من خلال الكلام عن الرشيد قلنا اللي بيحسن التصرف في ماله، وفهمنا برضو يعني ايه يحسن التصرف في ماله، وقلنا انه ما بيشتري شيء محرم ولا بيشتري شيء ملوش فايدة. فالناس بقى اللي شغالة عمال بطلع على شراء الاشياء المحرمة، يبقى دي عندها سفاهة ولا ما عندها سفاهة؟ يعني اللي قاعد يشتري شرايط الاغاني بصفة دايمة، واللي قاعد يشتري الدخان بصفة دايمة، واللي قاعد يشتري المخدرات بصفة دايمة، يبقى ده نقدر نحكم عليه بالرشد ولا نحكم عليه بالسفاهة؟ لانه مشتريش الا المحرم، اهو شراه في اشياء محرمة. شوفوا شوفوا بقول لك دي مفاتيح هتدي لك شغل بعد كده، مفاتيح للبيع والشراء. نعم. مثلا لو انه الولي شاف انه هذا الشاب الذي ميز ويفهم في مسائل البيع والشراء جيدا، رأى امامه انه بيت بيتباع ب100,000، وهذا البيت يساوي 120,000. فاذا اشترى هذا البيت ب100,000 يكون في مصلحة شرعية ولا مفيش مصلحة شرعية؟ ها؟ في ولا مفيش؟ في مصلحة شرعية. فيأذن له لهذه المصلحة، مصلحة واضحة ومفهومة. اما انه يعطيه للمغامرة لا. لابد ان المصلحة تبقى واضحة وان فيه اشياء مترتبة لصالح هذا اليتيم او لصالح هذا الصغير. واضح؟ اما انه ما يكونش فيه مصلحة فلا يأذن اصلا له كما قل. يبقى الشرط الاول في العاقب اللي هو البائع او مشتري انه يكون ايه؟ ها؟ ايوه، ان يجوز ان يتصرف في هذا المال، وقلنا له اربع صفات. طب الشرط الثاني في العقد، احنا قلنا العقد له شرطين اثنين. الشرط الثاني التراضي بين البائع والمشتري، فلا يصح الاكراه الا بحق. وهنفهم بعد قليل يعني ايه الا بحق. لا يصح الاكراه الا بحق. ودليل التراضي بين العقدين قول المولى سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. وروى ابن ماجه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما البيع عن تراض، انما البيع عن تراض، ولا يصح بيع المكره الا بحق، اي لا يصح بيع المغصوب عليه على البيع. فلو ان سلطانا جائرا ارغم شخصا على ان يبيع هذه السلعه لفلان فباعها، فان البيع لا يصح لانها صدرت من غير تراض. هذا البيع طالما ما فيهوش رضا من البائع وان كان المشتري راضي لا يصح هذا البيع. ليه؟ ان اجبر على هذا البيع، اكره على هذا البيع، فلا يجوز هذا البيع، يكون العقد باطل. يبقى اي عقد تم بهذه الكيفية نفهم على طول انه باطل. وكبيع التلجئة، بيع التلجئة او يسميه البعض بيع الامانة، فهو ايضا غير صحيح. بيع التلجئة اللي هو ايه؟ ان يخاف شخص اعتداء ظالم عليه لاخذ السلعة منه جبرا او قهرا، فيتصنع ببيعها لاخر. يعني اتفق مع اي واحد انه باع له السلعة دي، فهذا العقد ايضا باطل. ليه؟ لانه ما فيهوش تراضي. يعني ما يجيش بعد شوية اللي خد السلعة او اشترى السلعة منه يقول له: لا ده حق الشرعي، ما هوش حقك ولا حاجة، ده هو اعطاها لك هروبا من هذا الظالم حتى لا يقهر ولا يجبر على اخذ هذه السلعة، فتظاهر ببيعها ولم يبع حقيقة. هذا يسمى بيع التلجئة او بيع الامانة، بيع التلجئة. فهذا البيع وان كان مستوفيا لاركانه وشروطه فهو غير صحيح، لان العاقدين ما قصد البيع فلم يصح منهما. وطبعا مسائل اللي بنسميها بقى الخيانة فيما بعد كثيرة جدا، يعني يحصل مثل هذا البيع وباتفاق انه لا ده هيبيع ولا ده هيشتري، لكن تفاجأ تلاقي المشتري بعد كده يقول لك: لا ده حق الشرعي، ده حق الشرعي. طبعا مش حق ولا حاجة. وكذلك بيع الهازل، بيع اللي بيضحك، اللي يقصد به الهزل والهزر، باطل، لأنه لم ترد حقيقته، لم يراد حقيقة البيع، وإنما أريد بهذا هزلا أو هزرا أو ما إلى ذلك. وأيضا، ودي النقطة مهمة جدا، لو باع البائع حياء وخجلا فإن البيع لا يصح. اشتراطي ما هوش راضي عن البيع ده، هو عشان خجلان منه باعله. وعلى المشتري اذا علم ذلك انه لولا الحياء والخجل لم يبع عليه ان يعلم ان هذا البيع غير صحيح. لذلك قال العلماء رحمهم الله وسحبوا هذا الحكم على الهدايا: يحرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل. ودي مسألة منتشرة جدا، مسألة أنك تاخدها بسيف الحياء دي مسألة سهلة جدا عند الناس، فتكون هذه المسألة محرمة، فيحرم على أي إنسان أن يأخذ هدية بإخجال الآخر الذي يهديه هذه الهدية، لأن هذا وإن لم يصرح بأنه غير راض، لكن دلالة الحال على أنه غير راض واضح. ولكن إذا كان البائع مكرها بحق فلا بأس بصحة العقد. يعني المكره ظلما وعدوانا يبقى العقد باطل. لما يجي حاكم ظالم يقول لفلان بيع ديت واديها لفلان او اديها له بالغصب كده وياخدها منه بارخص الاسمان او باعلى الاسمان مش مشكلة، لكن البائع ده مش عاوز يفرط في السلعة، عاوزها لنفسه، عاوزها يبيعها لفلان، عاوزها تفضل في المحل وما الى ذلك لأي سبب من الأسباب، مش عاوز يبيع غير راض، فهذا البيع يكون ايه؟ باطل. لكن بنقول بقى لو ان الإكراه ده كان بحق، الإكراه كان بحق، والإكراه يكون بحق بصور بصور. فمثلا شخص رهن بيته لآخر، يبقى في الرهن اول شكل من الأشكال الإكراه بحق يكون في الرهن. في دين عليه سلفه اقرضه اعطاه فلوس والتاني رهن بيته عنده وحل موعد الدين سداد الدين ولم يوفي هذا المقترض او الراهن اللي رهن بيته، ففي هذه الحالة يحق اكراه هذا الراهن على بيع بيته لسداد ما عليه من دين. طب ده مش ظلم؟ نقول لا مش ظلم، ده تركه هو اللي ظلم، لان احنا عاوزين نوصل الحق لصاحبه، صاحب الحق اللي هو صاحب القرض اللي هو اقرضه اللي مرهون عنده البيت عاوز فلوس ومعادها حل، فان امهل والا فله الحق ان يبيع هذا الرهن، ولكن بالطبع لا يبخس حقه، تبقاش فريسة لكل الناس بقى تاخدها بالتمن المضروب عشان يخدوا على الراجل، لا يبيعوا بتمن المثل، يبيعوا بتمن المثل. وايضا يجبر المحتكر، المحتكر يبقى الراهن ده بنقول فيه انه يجوز اجباره واكراهه على البيع، والعقد هنا يكون سليم ولا غير سليم؟ سليم. وايضا المحتكر اللي بيحتكر طعام الناس يجوز ايضا اجباره واكراهه على انه يبيع السلعة اللي مخزنها دي في مخزنه عشان الناس تاكل. وطبعا هنفهم الاكراه بتوسع، لكن بنقول ان هذا العقد الذي به اكراه او وقع بالاكراه العقد صحيح ان كان المكره محتكر. واضح يا اخوة؟ طيب وايضا في المدين الذي ليس معه ما يسد دينه، واحد اقترض ومعهوش مال يسد الدين وعنده املاك ولكن ما كان جعل مثل الاول بانه رهن شيء عند القارض او المقرض، ما رهنش حاجة عنه. ففي هذه الحالة ايضا يجوز اكراه هذا المدين لبيع شيء ما لسداد ما عليه من دين، والعقد يكون صحيح. واضح يا اخوة؟ وايضا الممتنع عن السداد مع فلوس ومش راضي يسد، فمسألة ده انه نحجز على شيء من ممتلكاته ومخبي فلوسه بقى مش باين، يتحاجز على شيء من ممتلكاته وتتباع قهرا وجبرا واكراها، يكون ايضا عقدها صحيح. واضح؟ تفهمت الجزئية دي؟ ويكره الشراء من المضطر وهو الذي يبيع ماله باقل من ثمن مثله. ولذلك قلنا في الراهن لما نيجي نبيع او غيره بقى، لما نيجي نبيع المال ده هو، لما نيجي نبيع الدكان ده هو، لما نيجي نبيع البيت ده هو، لما نيجي نبيع الارض ده هي، تكون بثمن المثل، ويكره ان احنا نشتريها باقل من ثمن المثل. واضح يا اخوه؟ يبقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبقى اذا الشرطين اللي في العاقد، بنقول الشرط الاول ان يكون جائز التصرف، يستطيع التصرف ويجوز ان يتصرف في ماله، والشرط الثاني التراضي بين الطرفين، يكون البيع بالرضا ما يكونش جبرا او قهرا. نأتي لشروط المعقود عليه، الثمن والمثمن. وناخد شرط واحد النهاردة انها ستة شروط فلن نستطيع ان ننتهي منها اليوم، فناخذ شرط واحد وهو طويل بعض الشيء. ان يكون المعقود عليه مالا، واللي ما حضرش الدرس اللي فات ممكن هيستوعب الجزئية دهية من الكلام بتاعنا، هيفهم الدرس اللي فات، لانه الجزء الباقي من الدرس اللي فات اداب البيع والشراء، واداب البيع والشراء لو اي واحد قرأها او اي واحد سمعها في الشريط هيفهمها ان شاء الله، لكن الجزء اللي مش مفهوم هو الكلام الخاص بالكلام عن تعريف البيع، يعني اللي فهمه صعبه هو الكلام الخاص بتعريف البيع. فمن خلال الكلام عن المال هنفهم الكلام بتاع الدرس اللي فات ان شاء الله. يبقى اول شرط في المعقود عليه انه يكون مال، اي ان يكون عينا مباحة النفع من غير حاجة، وده تعريف المال اللي احنا عرفناه الاسبوع اللي فات، ان يكون عينا مباحة النفع من غير حاجة. وهذا معناه ان يكون بهذه العين ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون فيها نفع، من التعريف ده بنستنتج ما يلي، تعريف المال انه عين مباحة النفع من غير حاجة، منطلع ثلاث شروط تكون في المال ده. الاول ان يكون فيها نفع، والثاني ان يكون النفع مباحا، والثالث ان تكون الاباحة بلا حاجة او ضرورة، اباحة مطلقة، ان تكون الاباحة بلا حاجة او ضرورة. فاذا قلنا فيها نفع خرج ما لا نفع فيه، لما نقول اي حاجة فيها نفع عشان نقول ان ده فلوس او ان ده مال، يعني بكلمة المال او نعني بها كلمة المال اللي هي مش الدينارات والدولارات والجنيهات فقط، لا، اي شيء هيكون فيه المواصفات دي يبقى اسمه مال، اي شيء فيه المواصفات دي يكون اسمه مال. فاذا قلنا فيها نفع، اي حاجة عينية فيها نفع، فاذا قلنا فيها نفع خرج عن ذلك ما لا نفع منه كالحشرات، يبقى الحشرات نستطيع نقول ان هي مال ولا ما هيش مال؟ ما هيش مال لان ما فيهاش نفع، هي عين ولكن لا نفع فيها، يبقى ما هيش مال على طول. يبقى يجوز بيعها ولا لا يجوز؟ لا يجوز لانها مش مال، مش مال هنبيعها ازاي؟ المال فقط ولا يباع ويشترى؟ لكن اللي مش مال لا يباع ولا يشترى. فخرج ما لا نفع فيه كالحشرات فلا يجوز بيعه. فلو ان شخصا جمع ذبابا في اناء وقال لاخر ابيع عليك هذا الذباب فلا يجوز بيعه، لانه ليس فيه نفع. لكن لو جمع جرادا في اناء وقال ابيع عليك هذا الجراد جاز البيع، لان فيها نفعا مباحا، نفعا مباح. الجراد في نص حديث ان الميتة بتاعته ايه؟ تؤكل. الميتة بتاعته بتؤكل، السمك والجراد. فلما نجمع جراد ونبيعه، الجراد فيه نفع ولا ما فيهوش؟ فيه، لان بناكله. طالما بيؤكل يبقى فيه نفع، يبقى يجوز بيعه على طول. اذا الحشرات لا يجوز بيعها لانها ليس فيها نفع. واما ما فيه نفع منها جاز بيعه او شراء. واذا قلنا من غير حاجة، بنقول تعريف المال عين مباحة النفع من غير حاجة. فاذا قلنا من غير حاجة خرج ما كان مباح النفع لحاجة. ان كان فيه عين معينة قدامك يباح النفع بيها ولكن لا يباح هذا النفع الا لضرورة، يبقى في هذه الحالة لا يجوز بيعها وشراؤها. وضربنا مثلا في الاسبوع الماضي بالكلب بصفة عامة. الكلب هل يجوز النفع به؟ يجوز النفع به لضرورة. ضرورات ايه اللي يجوز النفع بها؟ الصيد والحرث وحراسة الماشية، دي الثلاث اشياء اللي كانوا بيستعملوا بها الكلب. طيب طالما النفع لضرورة في الكلب يبقى يجوز بيع وشراؤه او لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لانه عين ان كان مباح الانتفاع بها لكن لا يباح الانتفاع بها على الاطلاق، وانما يباح الانتفاع بها لضرورة، فلا يجوز بيعها وشراؤها، لانه لا تسمى مال، لا تسمى مالا طالما النفع فيها لضرورة. زي الميتة، زي الميتة او زي الخمرة ما فيهاش نفع الا لضرورة. لو واحد عنده زغطة وما فيش قدامه ما، اضطر يشتري الخمر عشان يزيل الزغط. طب بنقول يشتري، ينفع يشتري؟ لا ما ينفعش يشتري. ليه؟ لانها عين وان كانت ليست مباحة، فدي جزء بيخرجها من المال، والجزء الاخر ان كان بها نفع فهذا النفع الذي تم منها لإزالة الزغطة ودفع الضرر للموت كان لضرورة، كان لضرورة. وإذا قلنا من غير حاجة خرج ما كان مباح النفع لحاجة كالكلب، فالكلب يباح نفعه لكن لا مطلقا بل لحاجة، كالصيد والحرث والمشي، فلا صح بيع الكلب حتى وإن كان كلب صيد لأن النفع به لحاجة. ليه؟ لأنه مش مال، واللي مش مال لا يباع ولا يشترى. ومذهب الإمام أحمد جواز بيع الهر لأن فيه نفع، لأنه يأكل الفأر والحشرات وغير ذلك، وإحنا شغالين الوقت في مذهب الإمام أحمد. لكن ورد في صحيح الإمام مسلم عن أبي الزبير أنه قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بيع الكلب والصنور، والصنور اللي هو الهر قطة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم منع من البيع، لكن المذهب بيقول انه يجوز للنفع المترتب عليه. لكن لو قلنا ان فيه نفع ايضا، النفع هنا لضرورة ولا مش لضرورة؟ لضرورة، النفع مش مطلق، النفع مقيد بالضرورة، والحديث يقيد الكل. طالما فيه عدم انتفاع بثمن الهر معنى كده انه لا يجوز بيع ولا شراء. ويجوز بيع الحمار، يجوز بيع الحمار. فإن قال قائل إن الحمار حرام أكله، فهل يجوز بيعه؟ احنا قلنا مباح النفع، طب هنا مش مباح النفع في الأكل، محدش بيأكله لأنه محرم أكله، معروف تحريم الحمر في خيبر. بالرغم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طب إذا كان الحمار محرم أكله يبقى يباع ويشترى أم لا يباع ولا يشترى؟ قلنا بأنه لو اشتري لأكله فلا يجوز أن يؤخذ على شيء محرم عوضا، أي أنه لا يجوز بيع وشراء للأكل. ولكن إن اشتراه شخص لركوبه والانتفاع به، ومعلوم أن ركوبه والانتفاع به حلال، جاز له الشراء، جاز له الشراء. طبعا اللي راح السعودية بيلاقي الحمير هناك سايبة كالسائمة ماشية في الشوارع والجبال، هناك ما بتتباعش ولا تشترى، لا تباع ولا تشترى. من الممكن ان يكون وجهة النظر انها ايه؟ ها؟ انها محرمة، محرمة البيع والشراء، انها محرمة البيع والشراء. ولكن اهل العلم يقولون بجواز بيع الحمار. لما؟ لأنه يجوز، لأنه ينتفع به في ركوبه وفي حرثه دون أكله، ينتفع به، ففي انتفاع هنا، واضح يا أخوة؟ والدليل على ذلك، دليل على حل بيع الحمار، الإجماع، الإجماع، فالمسلمون مجمعون على بيع الحمير من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولم يعترض معترض، فجاز بيعه وشراؤه، إجماع من الأمة، واضح يا إخوة؟ أما عن البغل، البغل فله حكم الحمار، فهو حيوان متولد من الحمار والفرس، بأن ينزل حمار على الفرس فترد البغل. وفيه من صفات الحمير وصفات الخيل، وحكمه انه حرام، اي لا يؤكل، البغل لا يؤكل، حكمه انه حرام لانه متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز، فغلب جانب التحريم. قاعدة فقهية بقى نفهمها كويس، دي جزئية دي مهمة او عاوزكم تفهموا. البغل ده ما فيهوش نص بالتحريم، تحريم اكله، ما فيش نص بتحريم اكله زي الحمار، ومعلوم ان الحمار حرام الاكل والفرس او الحصان حلال الاكل، وهو متولد من هذا وذاك، ذكر الحمير مع انثى الخيل فولد الخيل البغل، في صفات من الحمير وصفات من الخيل. بنقول هنا طالما ان البغل متولد من حلال وحرام فيغلب جانب التحريم، طالما لمسألة الاكل، ناكل ولا ما ناكلوش، لا مش معروف القاعدة، مش معروف المكان، الجزء انه المحرم والجزء انه الحلال، لا ده الحكاية متلخبطة في بعضها مش معروف التمييز بين الاثنين. يبقى في الحالة دي نعمل ايه؟ نغلب جانب التحريم، ودي تبقى قاعدة معك على طول. ليه؟ اذا قيل كيف نغلب جانب التحريم ولماذا لا نغلب جانب الحل، اشمعنى ايه الحكم؟ قلنا لان اجتناب الحرام، شوف القاعدة الفقهية دي مستنبطة من ايه، اجتناب الحرام واجب، كل واحد عارف فينا انه الحرام واجب ان احنا نبتعد عنه ونجتنبه، ولا يمكن اجتنابه الا باجتناب الحلال المختلط معه. الوقت البغل ده فين الجزء المحرم منه وفين الجزء الحلال منه، ما احناش عارفين. يبقى عشان نجتنب الحرام، وده قهرا علينا وجبرا علينا والزاما علينا ان احنا نجتنب الحرام، لابد ان احنا نجتنب الحلال، الجزء الحلال اللي معاه بتاع الخيل. واضح يا اخوة؟ واجتناب الحلال حلال، اجتناب الحلال حلال. يعني لو واحد منع نفسه من اكل شيء حلال يبقى حرام عليه؟ مش حرام عليه. لكن اجتناب الحرام واجب مطلوب، مطلب شرعي، فلا بد من اتيانه، ولا نستطيع اتيانه في مسألة البغال الا بترك الحلال واجتناب الحلال. فاصبح في هذه الحالة ايه؟ اكل الخيل حرام لتجنيب لتغليب جانب الحرام على الحلال في هذه الجزئية. اتضحت؟ نعم. البغل، شو بنتكلم عن البغل ولا سبق لسان بس. ولكن مع ان البغل حرام لكن يجوز بيعه، لان الكلام كما قلنا في الحمار، ما زال المسلمون يتبايعون ايضا البغال من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا. فالدليل كما قلنا في الحمار في حل بيع الحمار وشرائه هو كالدليل في حل بيع البغل وشرائه، هو ايه؟ الاجماع. هل يجوز بيع دود القز مع انه حشرة؟ نعم، لانه ينتفع بها لما يخرج منها باذن الله من اجود انواع الحرير، مع ان الحشرات بصفة عامة بنقول ان هي محرمة لانها لا ينتفع بها، فلو وجدت حشرة بينتفع بها يبقى في هذه الحالة بنقول انه ايه؟ يجوز بيعها وشراء، يبقى يجوز بيع دود القز وشراء. ويجوز بيع الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. يجوز بيع الفيل، لما؟ لانه يحمل عليه الاثقال ففيه منفعة، مش عشان يتاكل، لا، لانه بيتحمل عليه الاثقال ففيه نفع، ففي هذه الحالة جاز بيعه لهذا النفع. واما سباع البهائم التي تصلح للصيد كالنمور والفهود والاساد، ان كانت تصلح اي للصيد، وكذلك الصقور وغيرها، كل سباع البهائم من طائر او ماشي، سواء كان بيطير او بيمشي على اربع او على رجلين، ان كان يصلح للصيد فانه يجوز بيعه، لانه يباع لمنفعة مباحة فجاز كالحمار. الا طب واحد يقول طب اشمعنا بقى في الكلب؟ قال طب هو ده برضو بيصيد وده بيصيد، طب اشمعنا قلنا الكلب ما ينفعش بيع وشراؤه، وقلنا في مسألة الاشياء بتاع الصيد في البهائم او في الطيور يجوز بيعها وشراءها؟ منقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ولا يصح ان تقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه، لدخولها في عموم قوله تعالى واحل الله البيع. هذه الآية احل الله البيع، آية عامة ولا خاصة؟ ها عامة، يبقى لا يجوز تحريم شيء من الاشياء الا بنص، لانه الاصل في البيوع ايه؟ الحل. فلا يجوز تحريم شيء من هذه البيوع او من هذه الحيوانات الا بنص. والنص ورد في ايه؟ في الكلب، ما وردش في الاسد ولا ورد في الفهد طالما بينفع يصطاد بيه. والجزئية الاخرى، ان كان الكلب ينفع في الصيد فنقول بان الكلب لا يقاس عليه سباع البهائم. لما؟ لان الكلب اذا ولغ في الاناء فان الاناء يغسل سبعا، احداها بالتراب، وغيره من السباع لا يجب فيه لا التسبيع ولا التتريب، لا بنغسله سبعة ولا بنغسله بالتراب. فظهر الفرق وامتنع القياس. دي في نص وده مفوش نص، ده داخل تحت العموم وده في نص خصصه بالتحريم، وايضا كما قلنا انه في نص عن الكلاب بانه نجاستها مغلظة فتغسل سبعا، احداهن بالتراب وسباع البهائم ليست كذلك. فاذا قلنا مباحة النفع خرج محرمة النفع، مثل آلات اللهو والطرب فانه لا يجوز بيعها او شراؤها لان منفعتها محرمة، محرمة النفع. وكذلك الخمر لان منفعته ايضا محرمة بنص الآيات. يبقى اذا الشرط الاول في المعقود عليه كما ذكرنا الان ان يكون مالا، انه الشيء اللي هنبيعه ده او نشتريه يكون مال. وفهمنا ايه هو المال من خلال هذا التفصيل. ان شاء الله في الاسبوع القادم نتكلم عن باقي الشروط. اما عن الاسئلة نجيب سريعا على هذه الاسئلة. احبكم الله الذي احببتنا فيه. احيانا لا اكون بالمنزل وتريد زوجتي شراء بعض الاغراض، فترسل ابنتي الصغيرة 8 سنوات بورقة الى بقال المجاور للمنزل، فهل يصح هذا البيع؟ احنا حطينا قلنا شروط لمسألة البيع، الاذن من الولي ويكون في مصلحة معينة ويكون مميز. ما كانش الكلام ده يبقى ان كان في خسائس الامور فلا بأس، اما ان كان في عظائم الامور فلا يجوز. سيدة لديها استطاعة الحج ماديا وصحيا ولكن لا تجد محرما لها لمرافقتها، فهل تسافر مع صحبة امنة ام تنتظر مرافقة محرم وقد يطول انتظارها، فماذا تفعل؟ هذه السيدة بارك الله فيها لا حج عليها، ليس عليها حج طالما انه ليس لها محرم. فان وجد المحرم فيما بعد حجت وهي تؤجر على النية، طالما انها تستطيع في المال وتستطيع في البدن ونوت ان تذهب للحج ولكن لم تستطع لعدم وجود المحرم، ففي هذه الحالة بنقول تؤجر بنيتها ان شاء الله ولا تسافر بلا محرم حتى لا يكون هناك وزر عليه. ايوه نعم، احنا قلنا الكلام مش اجابتنا كده. السؤال بيقول ان هي تسافر في صحبة امنة، قلنا لا لازم محرم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا يحل. يعني ايه لا يحل؟ يحرم، يحرم لامرأة ان تسافر، وحدد بعض الاوقات او بعض الازمان او بعض المسافات لسفر المرأة بلا محرم. وقال العلماء في ذلك اي سفر تقصر فيه الصلاة لا يحل للمرأة ان تسافر فيه بلا محرم، طالما السفر يسمى او المسافة تسمى سفر فلا يجوز لها ان تسافر بلا محرم. واما مسألة الصحبة الامينة لا دليل عليها، فيش دليل. الحديث او الايات اللي منعت المرأة من السفر بدون محرم ما لم يحدث استثناء في حديث او في آية بحيث ان احنا نقول لو كان في هناك صحبة آمنة. نعم الا هو السفر، احنا السفر مسافة السفر دي تعمل ايه؟ تعمل ايه فيه؟ تأثم ولا ما تأثمش؟ يعني واحدة عاوزة تاخد ثواب وتاخد اجر نقوم نخليها تاخد وزر؟ فاش الكلام ده. هل هناك حديث يقول كل ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام؟ لا ادري ان ده حديث ولا لا، لكن احنا وضحنا الكلام بانه لا يجوز بحال من الاحوال ان يباع او يشترى بالحياء او يهدى ايضا بالحياء، لا يجوز. يعني ما تحرجش حد لما تفهم ان هو اعطولك حياء مش رغبة منه ولا بالرضا، فهذا غير جائز كما وضحنا. هل يجوز للعاقد منع زوجته المعقود عليها من الذهاب الى المسجد لدروس العلم الا في وقت محدد وليجب عليه طاعته في هذا بالرغم من عدم وجود فرص للتعلم الا في المسجد؟ بنقول العاقد ليس له ان يأخذ حقوقه من زوجته المعقود عليها الا بعد البناء بها والنفقة عليها. يعني ما تبقاش لسه قاعدة في بيت ابوها بينفق عليها وبيصرف عليها وبعدين انت عاوز تاخد حقوقك كاملة وما تديلهاش ولا حق. حقوقها معروفة، بتسكنها في اللي انت ساكن فيه او في مكان مماثل، وبتأكلها من اللي انت بتاكل منه، وتشربها من اللي انت بتشرب منه، وبتكسيها من اللي انت بتلبسه. فان فعلت ذلك يبقى خلاص اصبحت حقوقك في ذمتها، ممكن تقول لا تروح وما تروحش. اما الان بتطلب حقوقك وانت ما اعطتهاش ولا حق، مالكش حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 99 داء ايسرها الهم. هل هذا حديث صحيح؟ لا اعتقد ان هذا يكون له صلة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والدي يأخذ كهرباء سرقة من المنزل عن طريق ايقاف عداد الكهرباء، فما واجبي تجاه ذلك مع العلم باني قدمت له النصيحة؟ يعني انت طالما قدمت له النصيحة ان استطعت ان تزيل يعني هذا المنكر بطريقة لا يدري بها انك الذي فعلت ذلك فافعل حتى لا تأتي بضرر اكبر من الضرر الواقع فيه ابوك. فان لم تستطع فانكارك ولو بالقلب يكفي وحسابه على الله. والابناء ياخدوا نقطة مهمة جدا في حياتهم وخاصة الملتزمين الجدد، دايما بيكون عندهم حدة وشدة في التعامل مع الاباء. هذه مسألة بتنفر الاباء من الالتزام. يعني هو كان امبارح بيتعامل معاه بسلاسة، مجرد ما اطلق لحيته بدأ يمسك العصا وبدأ يشتم وبدأ يسب وبدأ يقول لهم ان ما عملتوش كده تبقوا كفار، وان ما عملتوش مش عارف كده تبقوا فسقة، وان ما وهكذا. فطبعا بينفر الاباء من المتدينين ومن التدين. فالمطلوب من الابناء الرفق بالاباء. واعلم اخي المسلم انك لا تحاسب على ابيك، انت مش هتحاسب على ابوك، هي العكس، هو اللي يتحاسب عليك انما انت مش محاسب عليه. وفي نفس الوقت لا يجب عليك حسابه، انما حسابه على الله سبحانه وتعالى. انت مالك وما الحساب وانت اللي هتحاسبه؟ ده ربما لا يقبل الاب بحال من الاحوال النصيحة من ابنه، عملية نفسية، انا اللي مربيك وانا اللي بشخخك وانا اللي باكلك وهتيجي ما هي كده عملية نفسية، فربما لا يقبل منه النصيحة. تكون النصيحة بطريق غير مباشر تكون اولى، وبتكون بطريقة مهذبة وما يكونش مثلا ما تجيبلوش شريط ويقول لك يعني هات له ان كان ما بصليش هات له شريط مثلا في الصلاة, تقوم تجيبله شريط يقول له انت كافر وخارج من الملة ورايح النار, ما ينفعش. لازم برضو ايه يعني تكون متلطف معه حتى يستجيب لهذه الدعوة. البائع المكره من سلطان او غيره بغير وجه حق, هل يجوز لهذا البائع الانتفاع والاستفادة مما اخذه او اخذ منه بقى مقابل مما اخذه مقابل ما اخذه من السلطان مكران؟ يعني كان السلطان اداله مثلا مبلغ مقابل البيع بالاكراه ده, يجوز الانتفاع به؟ يعني ان كان لا حيلة لك هذا البيع زي ما قلنا انه ايه باطل, لكن لا حيلة لك في رد هذا البيع او في التخلص من هذه المسألة, فلك ان تنتفع بما ملكته بهذا البيع الفاسد على اعتبار ان هذا السلطان هو المحاسب عند ربه بهذا الظلم او بهذه البيعة المكره فيها بغير حق. هل يكون النظر في الصلاة الى موضع السجود حتى في الركوع؟ لا, يعني السجود موضع السجود بتكون وانت واقف, اما بعد ذلك يكون النظر يعني بطبيعة الحال اذا فعلت صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم سيكون للنظر موضع. مسألة منتهية, مش انت اللي تتحكم بقى في النظر. يعني انت لو جعلت رأسك على استقامة الظهر وجعلت الظهر مستقيما غير مصنم ولا مقعر بحيث ما تخفقش رأسك ولا ترفعه, يبقى في هذه الحالة ستجد النظر في مكان معين لا تستطيع احالته الى مكان اخر. كيف نحرك صابع اليد اليمنى في التشهد؟ مسألة التحريك فيها خلاف, والذي افتي به عدم التحريك, وانما ترفع اصبعك من اول التشهد الى اخره مشيرا به الى مكان السجود تقريبا. هذا هو الذي يترجح عندي ان شاء الله. ما هو المقصود بالمصلحة الشرعية؟ طبعا اجبنا عن الاخ في هذه الجزئية, ربما كان السؤال مرسل قبل الإجابة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما حكم شراء السباع كالأسود للسرك علما بأن هذا ليس للصيد؟ لا يجوز, لا يجوز. إن ما كانش الانتفاع بهذه الحيوانات كما ذكرنا للصيد لمنفعة يعني مفهوم ومعلوم منها الحل فلا يجوز. إنما الملاهي حرام ولا حلال؟ ملاهي, ملاهي اسمها ملاهي, اسمها منيل بستين ألف نيل. ما يحل للرجل من المرأة إذا كتب عليها ولم يدخل بها, لا يحل له إلا أن ينظر إليها أو تظهر له ما يظهر المحارم لبعضها فقط, لا ينفع يلمسها ولا ينفع يختلي بها ولا ينفع تخلع له ملابسها تماما ولا يتمتع بها ولا اي شيء, وانما زواج مع ايقاف التنفيذ, زواج مع ايقاف التنفيذ, ما يعملش حاجة الا ما يبني به. والبناء بنقول معناها انه ايه له تبعات, طالما عاوز يتمتع يبقى يمتع هو كمان, يتمتع وما يمتعش ليه؟ نعم. لو اختلى بها وطلقها اعتبرها العلماء مدخولا بها, اعتبرها العلماء مدخولا بها وان لم يمسها, يعني مجرد ما يقفلوا الباب عليهم كده وان ما كانش قبلها حتى اعتبرها العلماء انه دخل به ولها الصدق كاملا ان طلق. واضح يا اخي؟ المسألة صعبة. ايوه يقول السفر معها بلا خلوة وبلا كما ذكرنا من قبل الشروط اللي ذكرناها. هل يجوز بيع الارز بالتقسيط وهل يوجد لدفن الاظافر نص؟ بالنسبة للارز ليس من الأصناف الستة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز بيعه بالتقسيط، لا شبهة في ذلك. والمقصود بكلمة الشعير مش مقصود به شعير الرز، مقصود به الشعير اللي هو بيطحن ويخبز زي العيش. أما بالنسبة لدفن الأظفار، مسألة الأظفار تكلمنا فيها في الفصول الأولى في الفقه، مسألة الظفر حي أم ميت، يبقى لا حياة فيه، فبعد قصه لا يموت لأنه هو أصلا ميت فلا يدفن، مسألة منتهية، لأنه لو كان في حياة فما قطع من الحي فهو ميت، لكن ده لا حياة فيه، ولذلك ما بيصبحش ميت بعد. لكن لو يعني حصل حادثة الواحد وإيده اتقطعت، تدفن ولا ما تدفنش؟ تدفن لأنها ميت. واضح يا أخوة؟ تفرق خالص. هل الميت يشعر بأهل بيته سواء كانوا في فرح أو في حزن؟ مسألة تعلق الناس بالأموات يعني أنا وجدها واخدة مسار غريب وعجيب جدا سبحان الله في الأسئلة بصفة عام. يعني المفترض أن الناس تسأل إيه اللي ينفع الأموات، ونعمل إيه للأموات، وإيه اللي يفيد الأموات، وعاوزين نعمل صرخة جارية للأموات، نعملها من إيه وإزاي. لكن كل الهم بتاع الناس إن هو بشعر بنه وحاسس بنه وبعرفنا وبيسمعنا. طب وهيفيد بإيه لو بيسمع أو ما بيسمعش، وبشعر أو ما بشعرش، وبيعرف أو ما بيعرفش، هيفيدك بإيه وهتفيده بإيه؟ لكن السؤال اللي يجب إنه يقرقك، إيه اللي ينفعه عشان أعمله له؟ لأنك الآن موجود وبكرة مش موجود، فأنت عاوز تعمل له حاجة تنفعه، تتقل ميزانه. إنما يعني أسئلة الأموات كلها تقريبا بتيجي في الأشياء ده. ليه شغلين نفسنا بأشياء غيبية؟ ليه ملناش علاقة بيها؟ لا هتنفع على الضر. احنا نشغل نفسنا بما ينفع الميت وبما ينفعنا إن شاء الله. أسئلة اللي تسأل عن الميت يعني زي ما عملنا محاضرة قبل كده، القربات النافعة للأموات من كسبهم، وإن شاء الله في محاضرة قادمة إن شاء الله ربنا يأذن بها في أي موعد، الأشياء اللي تنفع الأموات من كسب غيرهم منك ومني. عاوز أنفع ميتي بشيء، أعمل إيه عشان ينتفع الميت به؟ إن شاء الله ربنا ييسر ونستطيع عمل هذه المحاضرة عن قريب. هل يجوز قراءة القرآن في البيت وباب الثواب للميت؟ طبعا أعتقد أن السائل أو السائلة لم يحضر درس الشيخ صفوة نور الدين بتاع الجمعة، لأنه تكلم في هذه المسألة وقال بعدم الجواز. طفل سن 4 سنوات يسأل والديه هل الله كبير، أين الله، وهكذا، فهل توجد كتب أو شرائط مبسطة لهذا السن؟ الحقيقة احنا كنا عملنا كتيب في الدورة الصيفية للأشبال أو للأطفال، فإن أخذ هذا الأب إن كان موجود يعني لنا أفهمه أنه نفذت، وإن شاء الله في الصيف القادم تطبع، بحيث أنه يعني يدرس مثل هذه الأشياء الفقهية المبسطة والعقائدية المبسطة لأولاده في بيته، فهذا شيء طيب، أو يأتي به إلى المسجد إن شاء الله في الصيف. أتعامل مع كثير من النصارى في الجامعة وفي كثير من الأعمال، فما هي واجباتي يمكن تجاههم شرعا، وما هي النصائح التي تنصحني إياها تجاههم والتحذيرات؟ أهم ما في التعامل مع اليهود والنصارى أن لا يكون هناك بينك وبينهم محبة وتواد، لا تواليهم، وإنما يكون الكره والبغضاء أو الكراهية والبغضاء، هذا ما أنت مطالب به شرعا، وإن تعاملت معهم في أمور الحلال التي أقرها الشرع لك في التعامل معهم، سواء في عمل أو في تجارة أو في بيع وشراء أو ما إلى ذلك، فيجوز التعامل معهم، ولكن كما قلنا بهذه الاحتياطات، ولا تقلدهم في شيء. صيد الضفادع وبيعها لمزارع تصدرها لفرنسا بغرض الاكل. طبعا معروف ان الضفادع محرمة الاكل، فلا يجوز في هذه الحالة لا صيد الضفادع ولا بيعها ولا شراءها، فهذا محرم كما وضحنا في درسنا اليوم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.